الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 من الدرس الأسبوعي أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني رحمه الله. قال: من أسباب التعصب الحائلة بين من أصيب بها وبين التمسك بالإنصاف التباس ما هو من الرأي البحث بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد، وكثيرا ما يقع ذلك في أصول الفقه، فإنه قد اختلط فيها المعروف بالمنكر والصحيح بالفاسد والجيد بالرديء، فربما يتكلم أهل هذا العلم على مسائل من مسائل الرأي ويحررونها ويقررونها وليست منه في شيء، مثل الجمعيات. الآن الجمعيات لماذا أباحوها؟ أباحوها بشبه من علم الأصول. الحزبيات أباحوها بشبه من علم الأصول، بل النبيذ أباحه أبو حنيفة مثل هذه الشبه، فيظن الظان أنه وصل إلى الحقيقة وهو وصل إلى الخلاف. فمثلا جعل الجمعيات من وسائل تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، يقول لك إذا كان قصدك حسن لا يضر ما مررت عليه من الأسباب الغير حسنة، فربما يفعلون كثير من الشرور بدعوى أن الأمور بمقاصدها، وهكذا كثير من الأمور والمخالفات الشرعية. فأهل السنة يرون أن القواعد الأصولية يستدل لها ولا يستدل بها، كما قال الشوكاني. وأهل البدعة يرون الاستدلال بالقواعد الأصولية ويردون بها الأدلة النبوية. قال: ولا تعلق لها به بوجه، فيأتي الطالب لهذا العلم إلى تلك المسائل فيعتقد أنها منه فيرد إليها المسائل الفرعية ويرجع إليها عند تعارض الأدلة ويعمل بها في كثير من المباحث زاعما أنها من أصول الفقه ذاهلا عن كونها من علم الرأي، ولو علم بذلك لم يقع فيه ولا ركن إليه، فيكون هذا وأمثاله قد وقعوا في التعصب وفارقوا مسلك الإنصاف ورجعوا إلى علم الرأي وهم لا يشعرون بشيء من ذلك ولا يفطنون به، بل يعتقدون أنهم متشبثون بالحق متمسكون بالدليل واقفون على الإنصاف خارجون عن التعصب. وقل من يسلم من هذا الدقيق وينجو من غبار هذه الأعاصير، بل هم أقل من القليل، وما أخطر ذلك وأعظم ضرره وأشد تأثيره وأكثر وقوعه وأكثر وقوعه وأسرع نفاقه على أهل الإنصاف وأرباب الاجتهاد. قد جعلت في كتابي المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التميع جملة من القواعد الأصولية التي توصل بها المبتدع إلى تمييع المسلمين عن دينهم أو تمييع السلفيين عن استقامتهم، وهكذا ذكرت في ردي على الجمعيات شيء من ذلك، على أن هناك قواعد أصولية اتخذوها لإثبات حجية الجمعية وأنها مشروعة، وهي قواعد ليست في محلها. قال: فإن قلت إذا كان هذا السبب كما زعمت من الغموض والدقة ووقوع كثير من المنصفين فيه وهم لا يشعرون، فما أحقه بالبيان وأولاه بالإيضاح وأجدره بالكشف حتى يتخلص عنه الواقعون فيه وينجو منه المتهافتون إليه. قلت: اعلم أن ما كان من أصول الفقه راجعا إلى لغة العرب رجوعا ظاهرا مكشوفا كبناء العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد ورد المجمل إلى المبين وما يقتضيه الأمر والنهي ونحو هذه الأمور، في الواجب على المجتهد أن يبحث عن مواقع الألفاظ العربية وموارد كلام أهلها وما كانوا عليه بمثل ذلك، فما وافقه فهو الأحق بالقبول والأولى بالرجوع إليه. فإذا اختلف أهل الأصول في شيء من هذه المباحث كان الحق بيد من هو أسعد بلغة العرب، هذا على فرض عدم وجود دليل شرعي يدل على ذلك، فإن وجد فهو المقدم على كل شيء. وإذا أردت الزيادة في البيان والتكثر من الإيضاح يضرب بضرب من التمثيل وطرف من التصوير، فاعلم أنه قد وقع الخلاف في أنه هل يبنى العام على الخاص مطلقا أو مشروطا بشرط أن يكون الخاص متأخرا، ووقع الخلاف في أنه هل يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب أم لا، ووقع الخلاف في معنى الأمر الحقيقي، هل هو من هل هو الوجوب أو غيره. ووقع الخلاف في معنى النهي الحقيقي، هل هو التحريم أو غيره. فإذا أردت الوقوف على الحق في بحثها من هذه الأبحاث فانظر في لغة العرب واعمل فانظر في اللغة العربية واعمل على ما هو موافق لها مطابق لما كان عليها عليه أهلها، واجتنب ما خالفها. فإن وجدت ما يدل على ذلك من أدلة الشرع كما تقف عليه في الأدلة الشرعية من كون الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، فالمسألة أصولية لكونها قاعدة كلية شرعية لكون دليلها شرعية، كما أن من استفاد من اللغة من القواعد الكلية أصولية لغوية. فهذه المباحث وما يشبهها من مسائل النسخ ومسائل المفهوم والمنطوق الراجعة إلى لغة العرب المستفادة منها على وجوه تكون قاعدة كلية هي مسائل الأصول، والمرجع لها الذي يعرف به راجحها من مرجوحها هو العلم الذي هو مستفادة منه مأخوذة من موارده ومصادره. وأما مباحث القياس فغالبها من بحث الرأي الذي لا يرجع إلى شيء مما تقام به الحجة، وبيان ذلك أنهم جعلوا العلة جعلوا للعلة مسالك عشرة لا تقوم الحجة بشيء منها إلا ما كان راجعا إلى الشرع كمسلك النص على العلة أو ما كان معلوما من لغة العرب كالإلحاق بمسلك إلغاء الفارق، وكذلك قياس الأولى المسمى عند البعض فحو الخطاب. وأما المباحث التي يذكرها أهل الأصول في مقاصده كما فعلوا في مقصد الكتاب ومقصد السنة والإجماع، فما كان من تلك المباحث الكلية مستفادا من أدلة الشرع فهو أصول شرعي، وما كان مستفادا من مباحث اللغة فهو أصول لغوي، وما كان مستفادا من غير هذين فهو من علم الرأي الذي كررنا عليك التحذير منه، ومن المقاصد المذكورة في الكتب الأصولية التي هي من محض الرأي الاستحسان والاستصحاب والتلازم. كل هذه أدلة عند بعضهم لكن ليست بأدلة عند المنصفين عند المحققين. فالأدلة المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع، زاد مجموعة من العلماء القياس لكن ليس قياس أبي حنيفة وأبي يوسف الزفر ومحمد بن الحسن ومن صار على سيرهم، ولكن يعني القياس المنضبط القائم على الأدلة واتحاد العلة والمناط. وكما كان شيخنا مقبل يقول للعالم أن يقيس ولا يلزم أحدا بقياسه، لكن تستطيع أن تقول أن هذه المسائل التي يقولون يلزم فيها القياس نقول لا يلزم، نحن نستدل بعمومات الشريعة بعمومات أدلة واسعة. وأما الشوكاني فهو يرد بشدة، وأشد منه ابن حزم ألف كتاب الصادع في رد القياس، قال وأما المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد وشرع من قبلنا والكلام على أقوال الصحابة فهي شرعية، فمن انتهض عليه دليل الشرع منها فهو حق وما خالفه باطل. وأما المباحث المتعلقة بالترجيح فإن كان المرجح مستفادا من الشرع فهو شرعي، وإن كان مستفادا من علم من العلوم المدونة فالاعتبار بذلك العلم، فإن كان له مدخل في الترجيح كعلم اللغة فإنه مقبول، وإن كان لا مدخل له إلا لمجرد الدعوة كعلم الرأي فإنه مردود. وسيأتي الكلام عن كتب الأصول بإذن الله عز وجل. إلى هنا بارك الله فيكم.